بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة في المجلس الرابع من مجالس أحكام الصيام، ونكمل معًا إن شاء الله في هذا المجلس ما تبقى من أحكام الصيام. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن موضوع مهم من مواضيع فقه الصيام، وهو من يباح لهم الإفطار في نهار رمضان، أو بمعنى آخر أصحاب الأعذار الذين يعذرون ويباح لهم الإفطار في نهار رمضان. ثبت في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أصناف من الناس يباح لهم الإفطار في نهار رمضان، وهؤلاء الناس أيها الإخوة لهم أحكام خاصة بهم، ولهم كذلك ضوابط وأمور لا بد أن تراعى في هذه الأحكام الخاصة بهم. فمن أصحاب الأعذار المسافر، فالمسافر يجوز له الإفطار في نهار رمضان، وهذا الجواز وهذه الرخصة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى مما يدل على جواز أن يفطر المسافر في نهار رمضان، قوله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أن المريض أو المسافر إذا أفطر في نهار رمضان فعليهم عدة، أي عليهم قضاء هذه الأيام التي أفطروها في نهار رمضان. ومما يدل أيها الإخوة على جواز الإفطار للمسافر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، يعني تقريبا في نصف رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فدل هذا الحديث على جواز الأمرين، يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له كذلك أن يفطر. ومما يدل كذلك على هذا الحكم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وقد نقل الإجماع على جواز الإفطار للمسافر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. هناك بعض المسائل المتعلقة بصيام المسافر. من هذه المسائل أيها الإخوة، إذا ثبت جواز الإفطار للمسافر في نهار رمضان، فأيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يصوم أم الأفضل أن يفطر؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، والأرجح والله أعلم أن الأفضلية ترجع على حسب حال المسافر. ولذلك يقول الفقهاء أن المسافر له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسهل عليه الصوم ويشق عليه القضاء، بمعنى أنه لو صام مع الناس في رمضان كان ذلك أسهل له من القضاء، فمن الناس من يشق عليه القضاء بعد رمضان، فهذا الأفضل له أن يصوم ولا يفطر، لأن مقصود الرخصة هو التخفيف، والتخفيف هنا في هذه الحالة هو الصوم. الحالة الثانية العكس، أن يشق عليه الصوم ويسهل عليه القضاء، بمعنى أنه يستطيع الصيام لكن مع وجود المشقة، ولو صام وقضى لكان القضاء أيسر له ولا مشقة له في القضاء، فهذا الأفضل له أن يفطر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث يحمل على هذه الحالة، من كان يعني يشق عليه الصوم ويسهل عليه القضاء. ولكن أيها الإخوة، المشقة هنا التي تطرأ على صيام المسافر، إن زادت المشقة وكانت غير محتملة وشديدة فلا يجوز الصوم في هذه الحالة. بمعنى لو أن الصائم المسافر لو صام وهو مسافر لتعب تعبا عظيما بسبب الصيام، قد يغمى عليه وقد لا يستطيع الحركة وأحيانا لا يستطيع الكلام من شدة التعب، فهذا لا يجوز له الصوم ولو صام يأثم على صيامه مع إزائه. والدليل على تحريم الصيام على المسافر في حالة الشدة والمشقة العظيمة حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في السفر رأى ناس متجمعين على رجل قد ظلل عليه، بمعنى وضعوا عليه ما يمنع حرارة الشمس عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال الصحابة: صائم، بمعنى أنه يعني من شدة الصيام تعب ولم يستطيع الحركة وخاف الناس عليه فجاءوا بالظل عليه حتى لا يتعب أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فدل هذا الحديث على عدم مشروعية الصوم عند الشدة والحرج الشديد على المسافر. ويؤكد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، عندما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أولئك العصاة. فهذه الأحاديث ومجموع هذا الحديث يدل على أن المشقة إن زالت على المسافر ووصلت لدرجة الضرر أو شدة المشقة فلا يجوز في هذه الحالة الصوم. الحالة الثالثة، قلنا الحالة الأولى أن يشق عليه القضاء فهذا الأولى له أن يصوم، الحالة الثانية العكس، أن يشق عليه الصوم ويسر عليه القضاء فهذا الأولى له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يتساويا، بمعنى يسهل عليه الصيام ويسهل عليه القضاء ولا فرق، يعني لا فرق عنده، يعني يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يقضي على السواء. فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، هل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ فقيل الأفضل له أن يفطر أخذا بالرخصة، وقال بعض أهل العلم الأفضل له أن يصوم. ووجه هذه الأفضلية عدة أمور. الأمر الأول قالوا أنه الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر. الثاني أنه أسرع لإبراء الذمة، الإنسان قد يعني يفطر في نهار رمضان وتكون في ذمته قضاء فيؤخر ويؤخر وقد لا يستطيع، فالأبرأ للذمة أن يصوم في نهار رمضان ولا يقضي. الأمر الثالث قالوا أنه الأسهل غالبا على الناس، ولذلك الصيام في غير رمضان فيه في الحقيقة مشقة، أما في رمضان وإن كانت فيه مشقة لكن المشقة يعني يسيرة. الأمر الرابع قالوا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو وقت رمضان، ولا شك أن وقت رمضان أفضل من غيره خاصة في الصيام. وقال بعض أهل العلم في مثل هذه الحالة الأفضل له أنه يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، عملا بكلا الأمرين الواردان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في السفر، فمن باب إحياء السنة أن يصوم أحيانا المسافر وأحيانا يفطر. المسألة الأخرى من مسائل صيام المسافر، إذا جاز للمسافر أن يفطر، طيب متى يجوز له أن يفطر؟ بمعنى هل يجوز له أن يفطر من بيته قبل أن يسافر، أم يجوز له أن يفطر بعد أن يخرج من البلد، أم متى يجوز له أن يفطر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن المسافر يجوز له الإفطار بمجرد أن ينوي السفر ولو لم يخرج من بيته، وهذا بخلاف الصلاة. في الصلاة لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص الصلاة إلا بعد أن يتجاوز البنيان. أما في الصوم، وهذا استثناء لأدلة ستأتي، يجوز للمسافر أن يفطر قبل أن يكون مسافرا، بمعنى يجوز له أن يفطر وهو في بيته. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، بمعنى أنه تجهز ولكنه ما زال في بيته. قال محمد بن كعب: فدعا، يعني أنس، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب، يعني ركب راحلته، والحديث عند الترمذي. دل هذا الحديث أيها الإخوة على ماذا؟ على أنه من السنة، لأن الصحابي إذا قال سنة قصده بهذه السنة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دل على هذه السنة حديث عبيد ابن جبير قال: ركبت مع أبي بصرى الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، ثم قال: اقترب. فقلت: ألست في البيوت؟ بمعنى أنه لم يخرج إلى الآن من العمران. فقال أبو بصرى: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح. دل هذين الحديثين أيها الإخوة على أنه من المتقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة التي أضافوها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفطرون قبل أن يخرجوا من البيت. وهذا ليس على سبيل الإلزام أو الوجوب، إنما هذا على سبيل الجواز والمشروعية، بمعنى أن المسافر لو أخر الإفطار حتى يخرج يعني لا ينكر عليه ولا يعتبر يعني وقع في محظور شرعي. لكن السنة لمن أراد أن يفطر وهو مسافر أن يفطر في بيته. كذلك من مسائل المسافر أيها الإخوة أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر بقصد الإفطار، بمعنى لو أن رجلا يعني شعر بتعب الصيام وقال: سأسافر من أجل أن أفطر، هل يجوز له؟ الجواب: لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيصبح السفر في هذه الحالة حيلة على ترك واجب. ومن المعلوم والمتقرر عند الفقهاء والعلماء أنه لا يجوز التحايل على الواجبات ولا على المحرمات، فلا يجوز التحايل على أحكام الشرع لا بإسقاط واجب ولا بفعل محرم. كذلك من مسائل السفر أيها الإخوة، هل يجوز الفطر لمن أراد أن يسافر بالطائرة أو بالسيارة وهو لا يشعر بالمشقة في السفر؟ وهذا سؤال يعني يسأله بعض الناس، يقول أنه سيسافر في الطائرة مباشرة من البيت إلى المطار مباشرة ولن يشعر بتعب، فهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب: يجوز له أن يفطر، فكل ما سمي سفرا ترتبت عليه أحكام الشرع، لأن علة الإفطار ليست هي المشقة، إنما هي مجرد السفر. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أنه يجوز للمسافر أن يفطر من بيته، ومن المعلوم أن المسافر في بيته إلى الآن لم تقع عليه المشقة. المسألة الأخيرة من مسائل صيام المسافر، من كان سفره مستمرا كبعض المهن أو الحرف، كأصحاب مثلا الشاحنات أو الحافلات أو قائدي الطيارات أو السفن، ومن كانت مهنتهم يعني لا تخلو من سفر، كيف يصومون هؤلاء؟ يجوز لهم في هذه الحالة الصيام، ويجوز لهم كذلك الإفطار، حتى لو أفطروا كل الشهر يجوز لهم ذلك إذا كانوا مسافرين. ولذلك يقول الشيخ العثيمين بعد أن قرر الجواز وأنه يجب عليهم القضاء بعد ذلك، قال: يصومون أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة. يعني إذا كان يشق عليهم السفر أو الصيام في السفر في الصيف جاز لهم الإفطار، ويشرع لهم بعد ذلك القضاء حتى لو في أيام الشتاء. هذا ما يتعلق بأحكام صيام المسافر. كذلك من أصحاب الأعذار والذين يعني يرخص لهم الإفطار في نهار رمضان، وهذا حكم خاص بالنساء، وهن الحيض والنفساء. المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أبدا الصيام، يحرم عليها الصيام سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، وهذا أمر يعني متقرر ومعروف وقد أجمع عليها أهل العلم. هناك بعض المسائل التي يعني قد تشكل على بعض الأخوات. إذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار فسد صومها ولو كانت صائمة من الفجر إلى قبل الأذان بخمس دقائق، فلو نزل عليها دم الحيض قبل الأذان أو قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق أو ولو بدقيقة واحدة فقد فسد صيام هذا اليوم ووجب عليها القضاء. وكذلك إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء ليلا وأخرت الغسل إلى بعد الفجر، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ الجواب: يجوز لها ذلك وصيامها صحيح. والدليل على ذلك أن الحائض والنفساء في حكم الجنب، والجنب سواء كان رجلا أو امرأة يصح منه الصوم، صيامه صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: لو أن الرجل قد جامع زوجته من الليل وأخر الغسل إلى بعد أذان الفجر فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح. ولو أنه احتلم وأخر الغسل إلى بعد الأذان صيامه كذلك صحيح. ولو أن المرأة كذلك كانت على جنابة من حيض أو يعني جماع أو غير ذلك فأخرت الغسل إلى بعد الفجر أو بعد الأذان صيامها كذلك صحيح. مسألة أخرى كذلك يسأل عنها أو تسأل عنها بعض الأخوات: هل يجوز للمرأة أن تستعمل بعض الأدوية التي تمنع الحيض وترفعه حتى تتمكن المرأة من صيام الشهر كامل أم لا يجوز؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرأة لا تنصح باستخدام هذه الأدوية التي ترفع الحيض، وذلك قالوا لأنها قد تضر كما يعني قرر ذلك الأطباء. ولكن إذا أرادت أن تستخدمها لمصلحة تراها جاز لها ذلك بشرط أن تستشير الطبيبة المختصة في ذلك، وهذا ما يعني أفتى به كثير من أهل العلم منهم الشيخ العثيمين رحمه الله. كذلك ممن يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان وهم من أصحاب الأعذار: الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع. هذه المسألة أيها الإخوة قد تشكل على يعني كثير من الناس، وهذا الإشكال بسبب الخلط بين أحوال المرأة الحائض المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع يجوز لها الإفطار في نهار رمضان عند الحاجة، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال هل تقضي أو يعني يكون عليها فدية أو يكون عليها فدية وقضاء؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. قبل أن نذكر الخلاف والراجح لا بد من ذكر أحوال المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع لها حالتان: الحالة الأولى أن تفطر خوفا على نفسها، بمعنى أنها تتعب إذا أرضعت، أو من شدة الحمل تتعب ولا تستطيع يعني إكمال الصيام، فخافت على نفسها، سواء هذا الخوف اقترن بخوفها على الجنين أو لم يقترن بالجنين، فهذه بإجماع أهل العلم أن حكمها حكم المريض، تفطر ويكون عليها قضاء من غير فدية. إذا خافت المرأة على نفسها أو على نفسها وجنينها يجوز لها الإفطار ويجب عليها القضاء بالإجماع. وممن نقل الإجماع على هذه الحالة الإمام النووي والإمام ابن قدامة. الحالة الثانية والتي وقع فيها الخلاف أن تخاف على ولدها فقط، تخاف على الجنين أو على ولدها الرضيع، بمعنى أنها تستطيع الصيام ولكن الطبيبة قالت لها لا بد أن تفطري خوفا على الجنين، أو قالت لها الطبيبة لا بد أن تفطري حتى تستطيعي أن ترضعي يعني الرضيع، مع أنها تستطيع الصيام لكن أفطرت خوفا على ولدها. هذه الحالة قد اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فقيل عليها القضاء يعني تفطر عليها القضاء، وقيل عليها القضاء والإطعام، وقيل عليها الإطعام فقط من غير قضاء، والراجح والله أعلم أن عليها الإطعام فقط من غير قضاء. والمسألة كما يعني قدم فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الذي يترجح من خلال النظر في الأدلة والله أعلم. والدليل على هذا الترجيح أن المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على ولدها فقط جاز لها الإفطار ووجب عليها الإطعام فقط من غير قضاء، عدة أدلة. الدليل الأول ما جاء من أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، وجاء كذلك عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حامل أو مريضا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه يعني لا يطيق الصيام، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. فإذا يعني بعض الصحابة كان يفتي بأن المرأة الحامل أو المرضع تفطر وعليها الفدية فقط من غير قضاء. وكذلك جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، بمعنى أنه يصلي الأربع يصليها ركعتين، فنصف الصلاة أسقطها الله سبحانه وتعالى عن أو وضعها الله سبحانه وتعالى عن المسافر. ثم قال النبي وعن الحامل والمرضع الصوم، بمعنى أن الحامل والمرضع لا صيام عليها في هذه الحالة. ولكن أيها الإخوة الأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل قد يكون مطلب شرعي صحيح، وذلك لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي بسبب تعارض الأدلة. فلو أن المرأة احتياطا أطعمت وقضت لكان خيرا لها، ولكن القضاء ليست بملزمة به لهذه الأدلة المتقدمة. الصنف الرابع والأخير والذي نختم به ممن يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان العاجز عن الصيام. أجمع أهل العلم على جواز إفطار الكبير العاجز عن الصيام، الرجل الكبير، المرأة العجوز التي لا تستطيع الصيام يجوز لها بالإجماع أن تفطر. والدليل على ذلك ما جاء من أثر ابن عباس أنه قال في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. فجعل ابن عباس في هذه الآية أن الفدية تعادل الصيام، فمن لم يستطع الصيام انتقل إلى البدل وهو الفدية. فالرجل الكبير والمرأة الكبيرة العاجزان عن الصيام يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان ويجب عليهم إخراج الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية إطعام عن كل يوم مسكينا واحدا. هذا الإطعام له كيفيتان، الكيفية الأولى أن يصنع طعاما، بمعنى يطبخ طعام وجبة كاملة ويدعى إليها المساكين بحسب الأيام التي عليه. فلو أن هذا الكبير أفطر كل الشهر فيدعى 30 فقير أو 30 مسكين على سبيل المثال، كما كان يفعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر، كان في آخر يوم من رمضان، لأن رمضان قد يكون 29 وقد يكون 30، فكان في آخر يوم من رمضان يعني يدعو المساكين والفقراء ويطعمهم بعدد الأيام التي أفطرها في نهار رمضان. الصفة الثانية أن يطعم طعام غير مطبوخ، بمعنى يأخذ يعني رز أو ما يعني يؤكل مما تعارف عليه الناس، والأفضل أن يجعل معه نوع من الإدام كالسمك أو اللحم أو غير ذلك من الأمور. فالإطعام يكون مجزئا سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ. طيب، ما هو مقدار الإطعام؟ في الحقيقة لم يرد دليل صريح من الكتاب والسنة على تحديد قدر الإطعام، ولذلك يعني ذكر بعض أهل العلم أن الأمر يرجع إلى العرف، وقال بعض أهل العلم أنه نصف صاع، وقال بعضهم مد، والمد بمقدار ملء الكف، والصاع يعني 4 أمداد الذي يعني يعادل 3 كيلو تقريبا، فنصف الصاع يعادل 1.5 كيلو أو أقل من ذلك. من الأمور التي يعني لابد أن نتنبه لها أنه لا يصح إخراج الكفارة أو الفدية قبل سبب وجوبها، بمعنى أنه لا يجوز أن تخرج كفارة يمين ثم تحلف يمين وتحنث فيها، هذا لا يصح. إنما متى تجب الكفارة؟ عند الحلف أو عند الحنث في الحلف. كذلك يقال في الإطعام لا يصح أن تخرج فدية الإفطار في نهار رمضان قبل وجوبها. كيف؟ بعض الناس في أول يوم أو في ثاني يوم يطعم 30 مسكين، وهذا لا يصح. إنما الواجب أن يطعم، إما أن يطعم كل يوم بيومه أو أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر أو حتى لو بعد الشهر لا حرج في ذلك. فيجوز أن تخرج الفدية إما في نفس اليوم أو تؤخر، لكن لا يجوز أن تقدم، لأن الكفارات لا يجوز أن تتقدم على سبب الوجوب، وسبب وجوب هذه الكفارة أو الفدية أنه أفطر، فكيف يخرج كفارة قبل أن يفطر؟ وهذا ما نبه عليه كثير من أهل العلم. كذلك مما نبه عليه أنه لا يجوز إخراج هذه الكفارة نقدا، إنما يجب أن تخرج إطعاما، إما أصالة أو توكيلا. أصالة بمعنى أنك تأخذ طعام وتعطيه أحد الفقراء والمساكين، أو توكيلا أن توكل إحدى الجمعيات أو توكل شخص أو توكل جهة تعرفها تعطيهم أموال فيأخذوا هذه الأموال ويشتروا بها طعام ويطعموا فيها بعدد أيام يعني إفطارك في نهار رمضان. هذا ما يتعلق بأحكام أصحاب الأعذار، وبقي لنا موضوع واحد إن شاء الله نكمله غدا في مثل هذا الوقت، فيما يتعلق بأحكام المفطرات وشروط المفطرات وبعض المسائل المعاصرة التي يسأل عنها كثير من الناس في مفطرات الصيام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.